يا كريم، اللهم صل عليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نكمل إن شاء الله بحث بدأنا فيه العام، كان بعنوان إني لا أرى الموت إلا سعادة. تكلمنا العام عن حقيقة الموت باختصار، بعد إذا تذكرون تكلمنا عن أغلب المشاركين كانوا حاضرين العام، تكلمنا عن أن الموت هو عبارة عن معبر إلى الفطرة، وتفتح الفطرة، ميثاق الفطرة والحياة الفطرية لا يتم إلا من خلال عملية الموت. اليوم نبغى نتكلم بشكل أوسع عن حقيقة الموت. صوت واضح؟ إذا واضح اكتبوا واحد، رقم واحد أسرعتم. اليوم نتكلم عن إطلاقات الموت في عرف الناس وفي القرآن الكريم أيضا. حينما نسمع الموت أول ما يتبادر إلى ذهننا هو الانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى عوالم أخرى، يعني قطع التعلق بعالم الدنيا. هذا نوع من أنواع الموت، إطلاق من إطلاقات الموت. ما في صوت؟ في صوت أخوات الحين؟ صوت. يوصل الصوت. عليكم السلام ورحمة الله. ما في صوت. الصوت متقطع، ظاهر الإنترنت ضعيف. بفتحها من جهاز ثاني أشوف، أفتحها من الجوال، يمكن الجوال يصير أحسن. السلام عليكم ورحمة الله. يوصل الصوت؟
يوصل الصوت، يوصل الصوت، يوصل الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الحين في صار ربعة والله نبدأ بس قلنا في البداية اللي ما كان الصوت واضح، إنه في العام أول ما بدأنا الكلام عن الموضوع تكلمنا عن الموت بشكل مختصر. السنة نبغى نتكلم عن الموت بشكل أوسع شوي، يعني إحنا نطلق على وش؟ إن هذا يطلق عليه موت، يعني الموت في العرف عامة الناس. عادة أول ما يتبادر إلى أذهاننا لما نقول إن هذه العبارة موت أو مات، عندما نسمع هذه الكلمة ينتقل بهن إلى الانتقال من عالم الدنيا إلى العوالم الأخرى، يعني قطع التعلق بعالم الدنيا، انقطعت أسباب الاتصال من الطرفين بين الإنسان وبقية الموجودات وبقية الموجودات والإنسان. هذا أول ما يتبادر إلى ذهننا عن الموت، تقطع الأسباب. لكن لما نرجع شوي نركز عند العرف وعلاقتهم بالموت، نجد أن هناك معاني أخرى إلى الموت، هناك إطلاقات أخرى. مثلا لما نقرأ مقالة كتاب أو حتى في العقائد أو في الطب يطرحون هذا المسألة، أن البدن أيضا الخلايا وش فيها؟ تتجدد، تموت وتتجدد باستمرار. إذا هناك موت للبدن في الدنيا، وتجدد وتبدل للبدن في عالم الدنيا. أيضا لما نرجع إلى الروح، بما أن الإنسان يتكون من بعد روحي وبعد بدني، الروح أيضا هناك حياة للروح وهناك موت للروح في عالم الدنيا نفس الشيء. ونحن في هذا العالم نشعر بأن هذا روح حية، تكلمنا من قبل عن الحياة، وهالمرة يعني إن شاء الله نستمر عن نتكلم بشكل أوسع عن حقيقة الحياة وما هي الحياة. كنا العام نقول إن لما نقول هذا الإنسان حي يعني نشعر بأن عنده نشاط، عنده حيوية، عنده نشعر بأن في حياة، مثل الشباب لما يكون الإنسان شاب في مرحلة الشباب، في مرحلة يشعر بحلاوة الحياة، بزهو الحياة، يشعر بأنه زهرة الحياة في الدنيا، يريد أن يعيش هذه الزهرة، يشعر بالقوة، بالنشاط، نفس الشيء بالنسبة إلى الروح. الروح عندما تكون نشيطة يطلق عليها أنها حية، روح حية، همتها عالية، وأحيانا تكون كسولة، فاقدة للهمة، يائسة. هذه الروح روح ميتة عند العرف. في موت أيضا في الآخرة أشار له القرآن في المعاد الجسماني، عندما يقولون أنه تبديل الجلد، كل ما احترق جلد الإنسان أو أطرافه بدلناها بجلد آخر، استبدلناها بأطراف أخرى، لأن النار مخلص في يعني موجود مخلص في عمل النار. كلا إنها لظى، لظى يعني وش لظى؟ يعني شعلة خالصة في الاشتعال، مخلصة في عملها، نارية نارية نارية، يعني نارية بإخلاص، يعني أنها تحرق إلى آخر ما يمكن أن تحرق في هذا الموجود، تحرق ما يحتاج إلى استبدال. إذا هناك أيضا موت في عالم الآخرة، لأن في استبدال، جلد ينتهي ينعدم يحترق يفنى ويبدأ. الآن ممكن أحد يسأل أن في عالم الآخرة عالم بقاء، كيف نفهم هذا الموت؟ في معنى عام إلى الموت يشمل كل هالأنواع وأوسع منها، وهو المعنى اللي ركزنا عليه العام واليوم نبغى نستحضره. الموت يعني الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وهذه نقطة وقع فيها حتى فلاسفة، تصوروا بأن الحياة محدودة، فعندما نفقد هذا المحدود، عادة محدود يعني فقدان، عندما نفقد نحتاج إلى من يمدنا أو من يعطينا. في الواقع الموت هو مرحلة العبور، الموت هو نفس الحياة، نفس الحياة، ولكن هذه الحياة عندما تشتد أو تضعف، حياة البدن عندما تشتد أو تضعف نفس الحياة، ننتقل من مرحلة إلى مرحلة. حياة الروح نفس الشيء، حياة القلب. الموت مو في مقابل الحياة، الموت خلق قرين الحياة. الآن ما هي حقيقة الحياة؟ أحد الفلاسفة الغربيين يقول حقيقة الحياة نحن وقصتنا مع الحياة مثل السمكة مع الماء، تعيش في الماء ولا تعرف ما هو الماء. أحد يسألها أنت وين عايشة؟ ما تفهم أنني عايشة في ماء. الإنسان قصته مع الحياة نفس قصة هذه السمكة مع الماء. كل ما عند الإنسان من خير، أصلا سر وجود الإنسان حياته أنه حي. لكن لو أحد يسأل وش حقيقة الحياة؟ هل الحياة هي النشاط والفعالية؟ هل الحياة هي الشعور؟ الإدراك؟ الحركة؟ هذا كلها لوازم الحياة تترتب على الحياة. هل الحياة هي الوجود؟ العرفاء لما يتكلمون عن الأسماء الإلهية يقولون الحياة هي الوعاء الذي منه يصدر كل خير، العلم، القدرة، الإرادة، الاختيار. والقرين، أقرب كلمة إلى الحياة هي الوجود، وكل ما سواه من نعيم هو يمتن على الحياة، يمتن على الوجود. إذا هناك معنى عام شامل وهو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. الموت يعني انتقال من مرحلة إلى مرحلة، حياة القلب موت القلب، حياة البدن موت البدن، يعني انتقال من مرحلة إلى أخرى، معنى يشمل كل انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، سواء كان في عالم واحد أو في عوالم مختلفة، ينتقل من عالم إلى عالم، هذا بعد نوع من الانتقال. زين، قلنا هذا الموت هو وجهة أخرى إلى الحياة، بل إذا كان الإنسان في حالة عروج وترقي، الموت هو حياة أشد، اشتداد الحياة. كلما ارتقى الإنسان في عوالم الوجود كلما، ولذلك إني لا أرى الموت إلا سعادة. الموت الذي هو في حالة اشتداد دائم، حياة مشتدة متجهة نحو الاشتداد والقوة، لن لا يمكن أن نوصفها إلا بأنها سعادة. هذا النوع من الحياة الشديدة اللي تكلمنا عنها، قلنا أن القرآن يعبر عنها بالحياة الفطرية، لأن الفطرة يعني انبثاق الخلقة، اشتداد الخلقة. فطرت الشيء يعني ويش فطرت؟ يعني شقيته وأخرجت ما فيه، مو فقط انشقاق ولا انفطار، انشقاق واستخراج ما فيه من خير وبركة، استخراج ما فيه من كمال. إذا اشتداد الحياة الذي هو عبارة عن الموت هو عبارة عن حركة الفطرة، حركة فطرية. الإنسان خلق هكذا، خلق حي ميت هم على الفطرة في حالة فياضية إلى الحياة، إلى الحياة فياضية دائمة. إني لا أرى الموت إلا سعادة، وصلنا إلى هذا النتيجة في القسم الأول اللي تكلمنا فيه عن المفاهيم العامة إلى البحث، أن الموت الذي يعبر عن انتقال من حياة إلى حياة أشد هو سعادة، واضح. زين، قد يقال أن سيد الشهداء ما كان يقصد هالمعنى العام، كان يقصد الموت، الموت يعني الانتقال من الدنيا الآخرة. هذا النوع من الموت هو مستقبل صديق الحياة إذا كانت حياة اشتدادية. وأيضا ذكرنا نماذج أن حتى الأصحاب كانوا في حالة تحول وتبدل إلى يوم العاشر. الإمام الحسين عليه السلام كان كلما اقترب يوم العاشر اشتد نوره وعظمته وهيبته، يعني حياته في حالة اشتداد، فتهيأ إلى الانتقال إلى عالم الآخرة. بل أنه أكثر من ذلك، حتى الأصحاب شاهدوا مقامهم في الآخرة في هذه الدنيا، يعني استطاعوا أن يصلون إلى شدة في الحياة بحيث يستنزلون، ينزلون عالم الملكوت في عالم الأرض، في عالم الملك. هذه حقيقة السعادة، السعادة اللي يرجوها كل إنسان. ولا إحنا العام ركزنا على التيارات العرفانية الكاذبة أو المستحدثة، وإذا تذكرون بينا لوش سميت العرفان المستحدث أو نطلق عليه بالعرفان الكاذب. قلنا أن العرفان الكاذب من زمان الرسول صلى الله عليه وآله، في كل زمان هناك تيارات تكذب، بل في زمن كل نبي مو فقط الرسول، في عندنا تصوف كاذب، وفي عندنا ادعاءات كاذبة باسم الدين. ولكن العرفانيات اللي احنا نعيش فيها اليوم عرفانيات مستحدثة، روحانيات مستحدثة. يعني وش روحانيات مستحدثة؟ يعني تنسجم مع عصر الحداثة، مع هيمنة الإنسان، هيمنة التفرد، تفرد الإنسان. من ضمن التيارات العرفانية المستحدثة اللي تكلمنا عنه العام لأنه منتشر عندنا بكثرة هو الدلاي لاما. مر عليكم الدلاي لاما صحيح؟ تكلمنا عنه أكثر من مرة في عدة محاضرات. الدلاي لاما اللي كثير من المدربين المدربات الموجودين الحين في القطيف في الأحساء أخذوا عنده دورات أو تحت إشرافه، إذا ما عنده مباشر تحت إشرافه، وقاموا بزيارة معبد البوذيين في تيبت، صوروا هناك انتشرت صورهم. بعض صورهم يعني موجودة في الإنترنت، موجودة في حسابات بعض المدربات على الفيسبوك وغيرها. زين، هذا الدلاي لاما إلا منتشر عندنا ولا إذا أحد يرجع إلى أرشيف بدايات بداياتنا كلجنة تتابع موضوع التيارات العرفانية المستحدثة قبل 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات أول ما بدأنا، قلنا أن هؤلاء يأخذون هذا العلم المعروف عندنا بعلم الطاقة من الدلاي لاما. اعترف كثير من المدربات وقالوا أن هذا من عند أهل البيت عليهم السلام، ونحن نستفيد من بعض الكتب. بعد 2 أو 3 سنوات صار في سفر مباشر صريح إلى الدلاي لاما وتصوير معه وتصريح بأن هذا العلم احنا استقيناه من هذه المجموعة. طبعا هذا شيء مو غريب، اي واحد يتابع الأديان يكتشف ان هذا العلم ما له علاقة بالدين الإسلامي. لان احنا حلو ايش دخلنا فيه؟ الدلاي لاما يدعو الى اكبر دعوة عند الدلاي لاما ان هذا الدين هو دين السعادة والاستنارة. بوذا جاء بأمرين: السلم العالمي يدعو الناس إلى السلام والصلح، والاستنارة التي توصل الإنسان إلى السعادة. الاستنارة يعني العلم، المعرفة، ومن خلال المعرفة ومن خلال الصلح والسلام يتكون عندنا مجتمع عالمي آمن. هذا ملخص دعوة الدلاي لاما. ولو تشوفون صوره اللي عرضنا من قبل صوره، مجرد ما تكتبون الدلاي لاما 14 اللي هو الحين عايش، تشوفون انه دائما مبتسم، لا يعتقد بان هذا الابتسامه علامه على السلام. مع الجميع مبتسم، مع المسلم، مع اليهودي، مع المسيحي، مع نفس الأنظمة في أمريكا. في شوفوا اللي صور مع زعماء من أمريكا، زعماء مع إسرائيل، مع داخل فلسطين، كل مكان يقول العالم كله لابد أن يتوحد، وكل دين حق إذا كان يدعو إلى السلام والاستنارة. ويزعم بأن ما عنده من فكر، ما عنده من معرفة، وما عنده من قدرة على تحريك إرادة الناس تؤدي بهذا المجتمع أو بهؤلاء المتأثرين، بهؤلاء الأتباع، تؤدي بهم إلى السعادة والسرور، يخلص الناس من الآلام، من القلق. لأن بوذا عندما نهض، حتما مر عليكم مذكورة في كتب الأديان أيضا، أنه عندما نهض كان بوذا في البداية عاش سنوات طويلة داخل القصر، ما طلع، ما شاف أحد من الناس. كان يتصور أن العالم كله في أمان وسرور وسعادة. يوم من الأيام قرر أنه يطلع، كان شاب كبير تربى، ما شاف إلا الخير والنعيم، و فكر كل العالم هالشكل. طلع شاف المريض، شاف القلق، المضطرب، المتوجع، فهرب إلى الغابة وبدأت عند رحلة الاستنارة، وجاء انبعث حتى يخلص الناس من العذاب والألم. في عندنا هنا نقاط مهمة أبغى أكد عليها. الإسلام والادعاءات خصوصا الدلاي لاما اليوم، الإسلام عندما يتكلم عن الموت يقول الموت سعادة، عندما يتكلم عن الموت يقول الموت بوابة حياة، إن الدار الآخرة اللي هي الحيوان. يعني إذا أنت تعلم، إذا أنت وصلت إلى المعرفة، أو كما يعبر الدلاي لاما وصلت إلى الاستنارة، طبعا هي يقصد الاستنارة يعني الاستنارة بنور بوذا، أن يتجسد فيك بوذا. هذا معنى الاستنارة أو المعرفة عند البوذيين. عشان نأخذها بالمعنى العام العرفي، أنه تعارف عند الناس، لأن كثير من الشبهات تدخل بسبب تداخل وإيش تداخل المفاهيم. مصطلح إيش نقصد بمعنى وهم يقصدون بمعنى، نستخدمه كل واحد يستخدمه بطريقة الفوضى. زين، إذا في عندنا مفهوم لابد أن يعالج، مفهوم السعادة السرور، إيش حقيقة السعادة؟ إيش حقيقة السرور الفرح الحزن؟ هذه جهة. الجهة الثانية اللي تحتاج أيضا إلى توقف هو السلام والصلح العالمي اللي يدعو له الدلائي لاما. هل يمكن أن يتحقق صلح اجتماعي عالمي؟ نبدأ في هالنقطة بحيث أن نصالح الإسرائيلي والأمريكي والمؤمن والمنافق، كلهم نتعامل معهم يا أخوة. الحمد لله أئمتنا عليهم السلام جعلوا لنا ما يقينا من الوقوع في هذا المطاب. عاشوراء هذه القضية، قضية الإمام الحسين عليه السلام، فيها تأكيد مثل ما قلنا صباح تأكيد على البكاء على الإمام الحسين عليه السلام. هنا البكاء على الإمام الحسين في نقاش طويل، هل هو البكاء مطلقا على الإمام الحسين عليه السلام له الثواب العظيم، أو البكاء عن معرفة بالإمام الحسين عليه السلام له الثواب العظيم، يعني مخصص هذا الثواب وأنه يغفر له ذنوبه وأنه حتى لو أذنب، هذا الثواب الكبير إلى البكاء على الإمام الحسين، هل هو خاص بمن يبكي عن معرفة أو أنه مطلق إلى كل إنسان؟ الصبح يعني في المحاضرة اللي قبل قلنا أن البكاء عن معرفة، يعني البكاء عن معرفة له ثواب عظيم، ولكن البكاء مطلق البكاء حتى يعني نفس المشاركة في هذه المظاهرة الكبرى، هذه المظاهرة التاريخية، نفس المشاركة في هل الظاهرة الإعلامية اللي من خلالها نحن نعلن الرفض، رفض الظلم، رفض العدوان. هذه المظاهرة اللي صار لها قرون سنويا تقام سواء بوعينا وعينا بها او ما وعينا بها، نروح نفتي نفس المشاركة، المشاركة في هذه المسيرة مثل مثل اي مسيرة تطلع، يعني ندخل شوي شوي، يعني مثلا لما كان أيام انتصار الثورة الإسلامية مو كل اللي طلعوا بنفس المستوى من العلم والمعرفة ولكن شاركها، بالعكس في ناس طلعت لمنافعها وشوي شوي تغيرت، وبعضهم شوي شوي انحرفوا أكثر، بعضهم شوي شوي استقاموا، بعضهم في أي في أي في أي مجتمع في أي حراك ما يتطلب منه معرفة الجميع بأهداف الحراك ويكون عندهم أهداف سامية، لا أبدا. نفس المشاركة في هذه المظاهرة تستحق الثواب، نفس الاستجابة لتأكيد الأئمة عليهم السلام بحفظ هذه المظاهرة والتباكي. إذا ما تقدر تبكي ما تقدر تبكي، يعني أنت ما في شيء يحرك، تباكي على الأقل، يعني شارك عليه ثواب، ثواب عظيم، لأن هذا حظ إلى تراث تاريخي مو للأئمة فقط، مو للإنسان فقط، وإنما لقيام ضد كل ظلم. ما نقبل بالسلام العالمي بهذا المعنى إن نحن نصاحب أي أحد ونجلس مع أي أحد، الحق واحد ما يتلون، توحيد. إذا هذا الدعوة اللي وقع فيها كثير من أبناء وبنات مجتمعنا وقعوا فيها، إلا إحنا تعبنا من المشاكل، تعبنا من الحروب، من الدموية. ليش الله سبحانه، بل البعض وقع حتى في الإنحار، مو بعد راح إلى بوذا، البعض راحوا إلى بوذا أو راحوا إلى الدلاي لاما، وقالوا حتى الدين يدعو إلى السلام. لا، الدين لا يدعو إلى السلام بهذا المعنى، أن نحن نسالم مع أي أحد، ندعو مع أي أحد، وناخذ من أي أحد فكرا أو سلوكا. أو أي شيء، مظهر من المظاهر، لبس من الملابس، أي شيء. الإسلام لا يدعو إلى هكذا نوع من المصالحة والسلام، بل بالعكس الإسلام يدعو إلى التربص، إلى الاحتياط، إلى عدم الوقوع في حبائل هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، ويدعو إلى التمسك بالتوحيد، ويدعو إلى أن الحق واحد ويجب أن نعرفه وأن نتمسك به. إذن مسألة كيف نعالج، كيف نعيش في مجتمع كله مليء بالحروب والدموية، ويعني الحين مو بس حروب على مستوى وإنما حتى على مستوى المجتمع الواحد. الحين عائلة، هذا يظلم ذاك، وهذا يكذب على ذاك، وهذا ينافق ذاك، وهذا والضعيف يصير ضايع، والواحد يتوقف يقول من كثير من اتجهوا للإلحاد، إنكار الله، وين الله سبحانه وتعالى مع كل هالفوضى اللي صايرة فيها الكل؟ فوضى أخلاقية وفوضى اجتماعية، فوضى أسرية، وتفكك تفكك تفكك. طبعا بيجينا إن شاء الله لما نتكلم عن الأخلاق والسلوك الاجتماعي، أن الأساس هو اختيار الإنسان، اختيار الإنسان. أصلا فن الإنسان، يعني نتكلم عن الفنون وطريقة التعامل، فن التعامل مع الآخرين، فن الإنسانية، أن تكون إنسان يعني أن تصنع اختيارك، تصنع هويتك، تصنع ملكوتيتك، تصنع ولايتك. هذا مو شيء سهل، كثير منا يتساهل فيه فيقع في الحيوانية الغريزية ويتصور بأنه هذا. إن شاء الله تفصيل لما نتكلم عن الجانب الأخلاقي أو السلوكي. إذا هذه الشبهة، الشبهة اللي أوقعها واللي دائما يدعو إليها الدلائل العلمية، دائما يدعو إلى السلام العالمي، وأثر كثير من الشباب والمدربات، لا صاروا مدربات يعني بعدين، كثير منهم أغراهم بسبب مسألة أن أستطيع أن أخرجكم من حالة القلق والألم والتفكك، خليكم مجتمع موحد، أسرة موحدة خالية من المشاكل. هذه دعوة كاذبة. أحد أعلام الأعلام التي نصبت لتكذيبها هي إقامتنا لعاشوراء. إذا كنت تقبل بأن من قتل الإمام الحسين عليه السلام قتلوه ظلما، إذا كنت تقبل بأن هناك ظلم في هذا الكون، إذن أنت ترفض الظلم، إذن أنت ترفض السلام الذي يدعو له الدلائل العلمية، لأن هذا هو السلام الذي يدعو له. تقعد مع اليهودي، مع الصهيوني، مع الأمريكي، مع المسلم، سواسية. هذه الطريقة من السلام اللي يدعو لها فما يقبلها. يبقى لنا الثاني، وهو يعني له بعد فلسفي، الإشكال الثاني، وهو عن السعادة والسرور، حقيقة السعادة. ما هو السرور؟ احنا الآن تكلمنا بعد عن سرور الإنسان، وقلنا أن السرور من السر، سر الوجود، يعني من مقام سر الإنسان. وقسمنا مقامات الإنسان إلى مقام القلب والروح والعقل والنفس، مو بهالترتيب يعني، المهم إلى آخر شيء وصلنا إلى مقام الخفي والأخفى ومقام السر. يعني ما هو هذا مقام السر؟ سر الوجود. سر الوجود وش يعني؟ طبعا في العرفان في كلام طويل، ولكن احنا بناخذها على حسب فهمنا الى معنى العرفي عادة، يعني حتى المتكلمين يقبلونه وينقلونه، ما يقبلونه مقام السر ولكن نفس المعنى ينقلونه يقبلون به، بأن كل إنسان وجوده عبارة عن إمكانيات قدرات الله سبحانه وتعالى وهب كل إنسان. أصلاً معنى الحياة لما قال المشهد معنى الحياة يعني نعم، يعني كنون، يعني إمكانيات، يعني قدرات. أنت حي إذن أنت قدرة هائلة تستطيع أن تقوم بالكثير. الآن هذه كلامنا من وين يأتي قدرة هائلة؟ دلائل هذا نموذج من النماذج اللي ابتلينا فيها وغيرها أيضا بيلنا نموذج ثاني أيضا نموذج ابتلينا فيه، دلائل هذا نموذج من النماذج الروحانية يعني من التيارات الروحانية العرفانية اللي ابتلينا فيه، يعتقد بأن سرور الإنسان يعني إنه ما يكون مريض، يكون صحيح الجسم، صحيح البدن، إنه يكون مبتسم، إنه يكون يتعامل مع الآخرين بالتساوي، يتقي شر الآخرين، يعني مو يتقي شرهم يعني، لا، وإنما أصلاً ما هي أسباب العراك، اللي حاول يتصل بالحقيقة، يتصل بالحقيقة يعني بوذا، يحاول أن يقيم الصلح العالمي، الصلح الاجتماعي، هذه يسبب له استقرار وطمأنينة لما يشارك في هذا الصلح يصالح كل الناس، ويهتم أيضا بجانب أصل من أصول العشق المحبة، وهذا بعد نتكلم عنه في الجهة الأخلاقية، ويقوم بالرياضات حتى يحافظ على بدنه ويصير عنده نشيط، يتخلص من القلق من خلال الرياضة، وفي عنده رياضات خاصة. وبعدين يطرح اللي هي مسألة السبع شاكرات، أو طبعا مختلفين في عدد الشاكرات، قال لا ما يعتقد أنه سبع شاكرات، وأن هذه الشاكرات يمكن تطهيرها، وإذا طهرناها وصفيناها فإن الإنسان يتخلص من القلق ويتخلص من الأمراض ويطول عمره. وبعدين يقول لي قال لا لكن في ناس تموت، فيقول الموت تنتقل هذه الروح إلى بدن أحسن إذا كانت متقية، إذا كانت شاركت في الصلح، إذا كانت عاشقة، إذا كانت تقوم بالرياضة، تكون كلها الأعمال في الأخير بتموت، تموت حتى تنتقل لبدن أفضل. إذا ما كانت تقوم بالأعمال بتموت حتى تنتقل إلى بدن أرذل، تصير تتراجع، إلا هي ما يسمى بالتناسخ. زين، دليل على محل مشكلة سعادة الإنسان في دائرته. أشياء مش مشكلتنا مع الدلاي لاما، مشكلتنا مع الدلاي لاما في هذه في الطريقة في حل المشكلة أنه لم يفهم معنى الحياة. البوذية حصروا الحياة، خافوا من الموت، صوروا أن القلق ضد الحياة، الاضطرابات ضد الحياة. في الإسلام، الإسلام لا، القرآن يقول خلقناكم لنبلوكم، ما يسبب لك قلق هذا أحد مقدمات الخلقة حتى أيكم أحسن عملا، حتى تشتد حياتك تطلع ما عندك من كنوز. الله سبحانه وتعالى خلق موهوب، عندك هبات تستطيع أن تعيش، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لك لا، أنت ما ترضى، أنت خليفة الله، أنت خلق الله، أنت أفضل خلق الله أيها الإنسان، لازم هذا الوجود هذه الحياة تشتد حتى تصبح أقرب للخالق. أنت عندك قدرة. زين، هذا الكلام اللي بنقوله الحين فيه شوي فلسفة، بعض الأخوات اللي حاضرين أدرين دارسين فلسفة بس الباقي ما تعرف، ولكن لازم نقوله لأن الرد على الدلائل لا ما في هالنقطة، والرد على أحد الفلاسفة الوجوديين الملحدين اللي متأثر فيه كثير من الشباب الملحدين، ولا للأسف مهما ناقشناها في الرد الرد يحتاج إلى مقدمات. زين، خلقناكم لنبلوكم، هذه الآية وآيات أخرى وأيضا في الفلسفة الإسلامية تبين أين الإنسان. هناك مثل الدلائي لاما في صوت، هل يطلع أن في علامة صوت؟ هناك مثل الدلائي لاما في علامة في صوت، صوت يوصل. زين ما حد يجاوب لان اغلبكم داخلين بالجوالات ويصير الجوال صعب كتابته. فنكمل ذي المقطع وبنختم بعدين نشوف ان شاء الله يكتب. الدلائي لاما وغيره مثل سارتر. سارتر من الفلاسفة الوجوديين. الفلاسفة الوجوديين وش يقولون؟ مو وجوديين يعني يؤمنون، لا، يقولون بأن الإنسان خلق له مستوى من الوجود، ثم عليه هو أن يصنع هويته بنفسه. هوية يعني ماهية بنفسه. باقي شوي ونختم هذا الكلام اللي احنا بدينا فيه بنكمله. زين، اذا الانسان كائن مخلوق بمستوى وجودي معين، يعني وجوده محدود. نفس كلام من؟ نفس كلام، بس هني فلسفته واضحه. سارتر، سارتر صريحا يقول هالكلام. الدلائي لاما لا، ما يصرح، ولكن حتى تصور حتى موجود عند عامه الناس عندنا. تصور بانه وجوده محدود. انا ما اقدر اسوي كذا، انا ما اعرف اسوي كذا. أنا ضعيف. ليش صار عندنا شعور بالضعف؟ بأن الإنسان ضعيف. الحين لو مثلا يحضر أسد كلنا نهرب، ليش؟ لأن نحس بأننا ضعاف. مثال واضح. على مستوى العلم نفس الشيء، على مستوى دائما نشعر بالضعف. الإنسان لو عرف حقيقته، حقيقة وجوده، حقيقة الحياة، وش يعني الإنسان حي؟ طبعاً إحنا ندعي لنا نعرف حقيقة الحياة، ولا حتى الفلاسفة يدعون يعرفون حقيقة الحياة. حياة سر، حياة سر من أسرار هالكون، سر إلهي، الوجود سر إلهي، ولكن ما توصل إليه الفلاسفة إن هذا الوجود احنا ننتزع المحدودية من انفسنا، يعني نشوف مستوانا الوجودي ونحدده وهو محدود. احنا ننتزع منه المحدودية. حقيقة الانسان تحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. مو الكبير، العالم الاكبر. يعني كل ما تخيلت عالم كبير، عالمك اكبر منه، عالمك غير محدود. يقول إن شاء الله بكرة كلام سيد الإمام الخميني في الإنسان، حقيقة الإنسان، حقيقة الوجودية للإنسان. سر وجود هذا الإنسان أنه مطلق غير محدود، إمكانياته مطلقة. نعم، الله سبحانه وتعالى خلقه بإمكانيات بالبداية بحياته. الآن كلما ابتلى، كلما مر بابتلاء اشتد وجوده أكثر، اشتدت حياته أكثر، اتسعت آفاقه أكثر، اتسع وجوده أكثر. ولكن نحن العقل الفكر ينتزع الفكر العرفي، هذه آفة فكرية، ينتزع المحدودية فيشعر بأن هذا الإنسان محدود. وهالنقطة عملناها في أنفسنا، نتعملها في أنفسنا. أنا قبل 5 سنوات كنت أشعر بأن أنا ما أقدر أقوم بشيء معين، يعني ما أقدر أقوم بأصلا، ما أعرف كذا كذا كذا. بعد ما وقعت فيه لابتلاء معين لأي سبب وقعت فيه واضطريت أن أمارسه، بعد 10 سنوات من ممارسته شفنا لا مثلا 10% طلع مني شيء، 20% طلع مني شيء. عارف أقدر، ما كنت أتصور أن أنا أقدر، ما أقدر أعاشر فلان مثلا، ما أقدر أتفاهم معاه، بس لما اروح اتفرج على شو اشوفني لا اقدر في مساحه ما كنت اتصورها من قبل. آفه الفكر ان احنا نفكر انه ما نقدر، اللي احنا نفكر ان احنا عاجزين، اللي احنا نفكر ان احنا ضعاف على مستوى الاراده على مستوى القدره على مستوى العلم. ما نعرف، ما نقدر، عاجزين او ضعاف. أو مجبورين. لو سألت مجبورة مش أسوي الأسباب دعتني إلى القيام بهذا العمل. آفة الفكر. مثل في حسرنا اللي حنتكلم فيه هذه الأيام إن شاء الله عن الحياة الفكرية الفطرية. الله سبحانه وتعالى فطر الفكر الإنساني على نوع معين من الحياة يخلصنا من هذه الأغلال اللي إحنا قيدنا فكرنا بها وتصورنا بأن الوجود محدود مثل ما تصور الدالاي لاما، وراح يبحث عن أسباب التخلص من هذه المحدوديات الوهمية، في حين هذه المحدوديات اللي كان يتصورها الدالاي لاما محدوديات هي في لسان الشريعة في لسان القرآن. هذه المحدوديات، هذه الابتلاءات، هذا القلق هو سبب يجعل يعطينا حياة أشد، إمكانيات أشد، هو سبب حياة وليس سبب موت أو قلق أو تعاسة أو حزن. من هنا يصير عندنا مفهوم جديد إلى السرور والفرح. بعد بيقول إن شاء الله في الدرس اللي بيجي يتوقف لحد هنا. بنعيد تقرير الفقرة الأخيرة، ما هي الحياة؟ الحياة عند سارتر أو بعض الفلاسفة الوجوديين الملحدين وعند الدالاي لاما، والحياة في الإسلام. بنعيد إن شاء الله بنفس الشيء الدرس اللبية وبنكمل عليها. يكتفي بهالمقدار، نسألكم الدعاء وبراءة الذمة. صلى الله على محمد وآل محمد.